الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. فإن الله عز وجل قد قضى بالخلق والتشريع، فقال عز وجل: أنا أهل الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. لذا فإنه قد وجب علينا جميعا أن نرد الأمر لله ورسوله، لا سيما عند حلول الموالد ووقوع اختلاف الرفع. لذا فقد رأت لكم الدعوة في سياق ما تمر به أمتنا من دروس دقيقة، أن تعمل أسبوعا ثقافيا علميا يحاضرنا فيه نقطة من علماء الأبدان ومشاريعنا تحتوي في سياق الظروف القادمة وما تحتاجه أمتنا. والليلة مع أستاذ لنا قائم وشيخ لنا جليل نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله، هو فضيلة الشيخ محمد بن عبد العزيز. نسأل الله أن يجزي الخير والحق على قلبك ولسانك، فليتفضل الشيخ.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وستكون هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى لبنة في هذا الأسبوع. أرجو أن توضح صورة ولو تقريبية لإخواننا عما يجري في هذا الوقت. وهذه المحاضرة ستكون تحت عنوان كلمات في السياسة الشرعية، وهي بهذا المعنى فعلا، هي مجرد كلمات في السياسة الشرعية توضح إطارا عاما لسياسة الإسلام الشرعية. لكن أجعل بين يدي ذلك مقدمة مهمة، وإن كانت ثابتة يعرفها كل أحد، وهي أن الله تعالى خلق الثقلين الجن والإنس لغاية أوضحها، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالغاية التي خلق الله تعالى لأجلها الثقلين هي عبادته، تحقيق التوحيد على وجه الأرض، تعبيد العباد لرب العباد سبحانه وتعالى. ولأجل هذه الغاية أرسل الله تعالى الرسل وجعل لهم المعجزات والآيات الباهرات حتى يصدقهم الناس. قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والله تعالى لما أرسل هؤلاء الرسل جعل معهم المناهج التي تقيم حياة الناس على وجه الأرض، فلم يتركهم هملا. أضرب لذلك مثالا واحدا من التوراة. الله تعالى قال في كتابه وكتبنا عليهم فيها في التوراة أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. فالله تعالى أرسل الرسل وأنزل معهم المناهج التي يتعبد بها العباد على وجه الأرض، يشمل ذلك ما كان حقا خالصا لله وما كان حقا خالصا لعباده وما كان حقا مشتركا بين الله وعباده وغلب فيه حق الله أو حق العباد، شرائع ومناهج كاملة. ثم إن الله تعالى اصطفى من هؤلاء الرسل والأنبياء خمسة سماهم أولي العزم من الرسل، ثم اصطفى منهم خاتمهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واصطفى له أمة، هذه الأمة باقية إلى يوم القيامة، فلا نبي بعد النبي، واصطفى له رسالة هي أكمل الرسالات وهي أتم الرسالات وهي أعظم الرسالات، جعلها قائمة إلى أن يرث الأرض ومن عليها. تلكم رسالة الإسلام، رسالة قال فيها اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالله أكمل وهو الذي أتم وهو الذي رضي الإسلام على ما جاءنا به دينا، ما جعل الرضا لرسول من الرسل ولا لبشر من البشر ولا لعبد من العباد، بل اقتضاه الله تعالى رب العباد. رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءت رسالة كاملة، جمعت للناس بين حاجة الروح وحاجة الجسد، أقامت لهم الحياة على وجه الأرض بمنهاج كامل تام يشمل السياسة والاقتصاد والتعليم والاجتماع وكل جانب من جوانب الحياة. أعظم المناهج قاطبة، ليس امتداحا ولا قولا فارغا، بل حقيقة قائمة يشهد بها العدو قبل أن يشهد بها صاحب الرسالة. هذه الرسالة الكاملة ساست أمر الدنيا بالدين، وهو الذي نريد أن نوضحه في هذه الكلمات القادمة. عنوان المحاضرة كلمات، وليست سوى كلمات في السياسة الشرعية. فما معنى السياسة الشرعية؟ أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي حازم قال: قاعدت أبا هريرة 5 سنين فسمعته يوما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، يعني تدبر شؤونهم وتصلح دنياهم ودينهم، تسوسهم تقودهم. كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي، يعني مات، خلفه نبي. إذن سياسة بني إسرائيل إنما كانت بالوحي، الرسول يبعث برسالة كاملة، ثم يبعث الله تعالى الأنبياء مذكرين برسالات الله تعالى يبلغونها للناس ويحكمونهم بوحي. هكذا كانت بنو إسرائيل. ثم قال: وإنه لا نبي بعدي، وستكثر فيكم الخلفاء. يبقى إذن الحاكم في الناس سيكون الخلفاء. فاسمعوا وأطيعوا، فإن الله تعالى سائلهم عما استرعاهم. أين موضوع الشاهد؟ موضع الشاهد في أول الحديث، وهو في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تسوسهم. تسوسهم يعني تصلح أمرهم وتدبره. يبقى السياسة إصلاح الأمر وتدبيره، وبعض المعاصرين يعرف السياسة بأنها فن وعلم. فأما العلم فبأي شيء يقول الناس، وأما الفن ففي تدبير شؤون الناس. نحن ما تكلمنا عن السياسة وسكتنا، لكن قلنا السياسة الشرعية يعني التي تقود الناس بشرع الله تعالى. إذن حديثنا عن السياسة الشرعية وليست أي سياسة، لكن سنضطر للتطرق لبعض الأشياء المعاصرة. سنقول وبالله التوفيق، السياسة الشرعية تقوم على منهاج ودولة، منهاج ودولة. الدولة لها ثلاثة أركان. الركن الأول الحاكم، والثاني المحكوم، والثالث الإقليم. سنجعل كلمة منهاج ودولة هذه أربعة أركان حتى لا يتشتت بين الأمر. فنقول الآن سنتكلم عن أربعة أركان ونسميها السياسة الشرعية، يعني سيكون كلامنا حول هذه الأركان الأربعة، ولكنها كلمات. الركن الأول المنهج، والمراد بالمنهج يعني ما تقوم عليه الدولة، ما تحكم به الدولة. والذي يحكم الدولة ثلاثة أشياء، سنجمل ثم نفصل. الأمر الأول الدستور، الثاني نظام الحكم، الثالث القانون. كم شيء يا إخواني؟ ثلاثة وضعناها تحت عنوان ليه؟ المنهاج أو المنهج. وأما الحاكم وهو الركن الثالث، الحاكم إيه يا إخواني؟ الثاني ولا الثالث؟ الثاني. الحاكم هو رئيس الدولة، وأما الركن الثالث فالمحكوم، ونعني به الشعب. يبقى عندي منهج، حاكم يقوم على تنفيذ المنهج، محكوم اللي هو الشعب، ثم إقليم والمراد بالإقليم الموقع الجغرافي، الموقع الجغرافي المحيط بهذا الشعب أو الذي يجلس فيه هذا الشعب، الأرض سواء كانت بر أو يابسة أو جو، في حدود جغرافية التعدي عليها تعد على الدولة. هذا مسميه إخواني الإقليم، الدار، الدولة. يبقى تكلمنا في كام أمر يا إخواني؟ أربعة: منهاج، حاكم، محكوم، إقليم. المنهاج كنا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أول شيء يقول إيه؟ الدستور. والدستور كلمة فارسية بمعنى الدفتر، وهذا الدفتر كان يكتب فيه أسماء الجند والقانون الذي يحكم به الملك. خلاص كده يا اخواني؟ يبقى الدستور بمعنى ايه؟ الدفتر. ماذا كان يكتب في هذا الدفتر؟ اشياء خاصة وليس كل دفتر. أسماء الجن والقانون الذي يحكم به الإيه؟ الملك. خلاص كده يا إخواني. وقد تطلق عندهم على الوزير. أصل هذه الكلمة في الفارسية مقسم إلى قسمين يعني مركبة، كلمة دس وكلمة وور. فدس بمعنى القاعدة، وور بمعنى صاحب، ثم ركبت بإيه؟ بدستور، يعني صاحب القاعدة. ولما عربت عندنا سميت ليه؟ القانون. خلاص كده يا إخواني؟ يعني القانون الشيء الذي ينظم. ولذلك مثلا تجد كتاب في الطب اسمه القانون لابن سينا، لأنه إيه؟ منظم. الدستور يا إخواني عرف بتعريفات منها ذلك التعريف. يقولون مجموعة الأحكام التي تبين شكل الدولة. يعني إيه شكل الدولة؟ هيكتب فيها اسم الدولة. خلاص. كثير من الدول أيضا تكتب في هذا الدستور أشياء مهمة، تكتب دين الدولة وتكتب اللغة التي تتكلم بها الدولة. ده اسمه ايه يا اخواني؟ شكل. خلاص. يبقى هذا الشيء الأول. ونظام الحكم فيها، يبقى مجموعة الأحكام التي تبين شكل الدولة ونظام الايه؟ نظام الحكم. نظم الحكم الذي تحكم الناس حاليا ثلاثة نظم، وليس نظام منها يمثل الإسلام. نظم غربية ونظم شرقية ونظام استبدادي. النظم الغربية ما يسمى بالديمقراطية، والنظم الشرقية ما يسمى بالاشتراكية، والنظام الاستبدادي ما يسمى بالديكتاتورية. يبقى عندي كم نظام يا اخوان الان؟ ثلاثة مجملة: ديمقراطية، اشتراكية، ديكتاتورية. من الأخطاء التي يخطئ فيها الناس أنهم يقولون الديمقراطية هو الشكل المعاصر للشورى في الإسلام. كثير من الناس يقولوا هذا الكلام، حتى إن بعض أهل العلم والفضل يقولون الإسلام نظام ديمقراطي، منهم الشيخ وهب الزحيري مثلا، وهذا خطأ. كيف؟ الديمقراطية يا إخواني حكم الشعب بالشعب، حكم الشعب بالشعب. الشعب هو الذي يحكم ويشرع وينفذ، أو يكون التنفيذ على غير، لكن هو الذي يشرع. وهذا الكلام في الشورى غير صحيح. تعال الآن أنا وأنت نفرق بفروق بسيطة. الشورى في الإسلام يا إخواني إنما تقوم على من كان فيه العلم والعدالة والكفاية. كم شيء؟ علم، عدالة، كفاية. أعطيك مثالا، خذ مثالا. الآن نحن نريد أن نقيم حكم الشورى في مسألة طبية. من الذي سأسأله في الإسلام عن المسألة الطبية؟ أهل الطب. كل أهل الطب؟ لا، من كان من الأطباء فيه الكفاية. يعني في الكفاية أعلمهم، ومن كان منهم فيه العدالة حتى لا يخون. أطرح المسألة الطبية ويجيبون عليها. طيب في الديمقراطية؟ لا، ده حكم الشعب بالشعب. تطرح المسألة للاستفتاء والكل يجيب فيها، يستفتى عليها، يعني غوغائية. طيب الشورى في الإسلام إنما تقوم على الدليل والبرهان. يعني الآن جاءت المسألة في الشورى، عرضناها، كانت من 8 أفراد مثلا بنستشيرهم، 5 منهم أجابوا بقول و3 أجابوا بقول. في الديمقراطية أخذ برأي كم؟ الأغلبية. في الإسلام لا، فينظر من معه الحجة والبرهان ثم يؤخذ بقوله. صاحب الحجة، الدليل، البرهان، ولا إيه؟ الذي نذهب إليه. لكن متى يؤخذ برأي الأغلبية؟ إذا تساوت، إذا تساوت الحجة والبراهين هنا وهنا، عندما نأخذ برأي إيه؟ الأغلبية. طب في الديمقراطية لا، برأي الأغلبية ولو كان خطأ. الشورى في الإسلام لن تكون في الثوابت، وأما في الديمقراطية فإنها تدخل إلى الثوابت. تأخذ لذلك أمثلة، خذ في أوروبا قام الشباب وطالبوا بحقوقهم في الشذوذ، مش يمارس الشذوذ، لا، يكون معاه فقه قانوني. طالبوا بأن يتزوج الرجل من الرجل رسميا، والمرأة من المرأة رسميا، وأجابوا لذلك، وبعض الكنائس تعقد لرجل على رجل ولامرأة على امرأة. ديمقراطية. بالديمقراطية منعوا الآذان في بعض البلاد الغربية ومنعوا الحجاب، لكنه لا يكون ذلك في الشورى، لأن الثوابت لا استفتاء عليها. يبقى إذن يا أخواني الديمقراطية والشورى تتساويان؟ لا. وألف لا. فالإسلام شيء والديمقراطية شيء آخر، وليس الإسلام اشتراكية. الاشتراكية أن تلغي ملكية الأفراد. فترة من الفترات كانت تحكم مصر بالاشتراكية، فانظر من يتكلم الاشتراكية في الإسلام. كتاب أبو ذر أمير الاشتراكيين، وليس الإسلام اشتراكية. كذلك الدكتاتورية، الإسلام لا يمت لها بصلة. إذن يا إخواني الإسلام ليس نظاما من هذه النظم، بل هو نظام قائم بنفسه مستقل، وليس غريبا عن الناس، لكن الناس هم الذين أصبحوا غرباء لأنهم لم يعرفوا تاريخهم. الإسلام حكم العالم، ولا أقول الدول الإسلامية بل العالم، 10 قرون متتالية، وحكم الدول الإسلامية 14 قرنا. رأى العالم في ظل الإسلام التقدم والحضارة، ولولا الإسلام على دول أوروبا لكانت الآن ترزح في الظلام. الفتح الإسلامي للأندلس، أسبانيا، كان خيرا على هؤلاء فصدر لهم العلم الإسلامي في كل نواحي الحياة. وسأقرأ عليكم بعد قليل وليس الآن شهادات لأعداء الإسلام وليس لأهل الإسلام، لكن الآن أنا أريد أن أذكر كلمات في كل ما قلت فلا أضيع وقتا في أشياء جانبية. يبقى إذن يا إخواني نظام الحكم يبين فين؟ في الدستور. انتبه، في ماذا كنا نتكلم؟ في تعريف كلمة دستور، كل مجموعة الأحكام التي تبين شكل الدولة وإيه؟ ونظام الحكم فيها. أقول شكل الدولة قبل أن أنتهي من هذه النقطة، ويضيع علي ما خطر ببالي الآن، أين شكل الدولة في الدستور المصري؟ شكل الدولة في الدستور المصري في المادة الثانية من الدستور. المادة الثانية من الدستور تنص على أن دين هذه الدولة الإسلام، ولغتها هي اللغة العربية، والشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع. ثلاث فقرات في المادة الثانية. هذه الفقرات الثلاث عدنت في الدستور سنة 71. سنة كام يا إخواني؟ 71. قبل 71 كانت هذه المادة على هذا الشكل: الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريع، لا ينص فيها على دين الدولة ولا لغة الدولة. مهم جدا أن تعرف هذا. لما ينص على دين الدولة معناها أنه لا يلي رئاسة الدولة إلا مسلم. إذا لم ينص، حق المواطنة يليها نصراني يهودي بوذي، لا إشكال. ودين الدولة اللغة العربية، لأن كانت الهجمة شرسة على لغة القرآن، كانوا يراد أن تستبدل بغيرها وبالعاميات. وكان يحمل وزر هذا مجموعة على رأسها طه حسين. إذن الدستور يبين شكل الدولة، نظام الحكم فيها، وسلطاتها. عندنا سلطات يعني ثلاثة سلطات. كم سلطة؟ ثلاثة. سلطة تشريعية، وسلطة قضائية، وسلطة تنفيذية. كم سلطة؟ ثلاثة. تشريعية يعني تنظر في التشريعات. قضائية يعني تحكم في القضايا. وتنفيذية تقوم بتنفيذ الايه؟ الأحكام. هذه تعريفات مبسطة. طيب يقول: وطريقة توزيع السلطات. يعني ايه طريقة توزيع السلطات يا اخواني؟ يعني مثلا رئيس الدولة بيكون رأس للسلطة التشريعية. طب هل يكون رأس للسلطة التنفيذية؟ طب هل يكون رأس للسلطة القضائية؟ طب يجمع سلطة أو سلطتين من هذه السلطات؟ طب يكون مشرف على هذه السلطات؟ نفصل بين هذه السلطات ولا نجمعها؟ هذه يا إخواني إيه؟ بيتكلم عن سلطات الدولة وإيه؟ وتوزيعها. ثم يبين الدستور اختصاص كل سلطة من هذه السلطات بماذا تختص، ثم يبين حقوق المواطنين وواجبات المواطنين. حقوق وواجبات. إذن يقول الدستور شكل عام. يعني لو الآن وضعنا قانونا يخالف الدستور، يكون القانون صحيح ولا باطل؟ غير صحيح. لما السادات وضع في المادة الثانية أن الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للإيه؟ للتشريع. قالوا هذا يتعارض مع القانون الآن. القانون هيكون باطل. ليه؟ لأن عندك خمسة من الحدود أربعة منها يخالف الإيه؟ الدستور. فاستدعت في هذا الوقت قال لا، كل قانون بعد سنة 71 يرد إلى مادة الدستور، يعني لا يكون إلا موافقا للإيه؟ للشريعة، لا يخالفها. وما قبل 71 نظرنا فيه، ثم أجر الاستفتاء على تطبيق الشريعة في سنة 80 بعدما قننت، لأن ظلت الشريعة تقنن كم سنة؟ ثلاثة سنوات، من سنة 77 إلى سنة 80. ثم ذهبت لمجلس الشعب للاستفتاء على قوانينها، يعني شوفوها موافقة للشريعة غير موافقة للشريعة، الإجراءات صحيحة غير صحيحة، خلاص. ومات السنة قبل أن يتم هذا. يبقى إذن يا أخواني الدستور كل شيء يرد إيه؟ يرد ليه، خلاص. طيب كل المنهج يا أخواني منهج إيه؟ ها؟ الدستور، وتاني حاجة إيه؟ القانون. تاني شيء يا أخواني القانون، كلمة القانون أيضا كلمة يونانية انتقلت للفارسية ومعناها العصا المستقيمة. معناها يا إخواني العصا المستقيمة. وعرف القانون بأنه القواعد التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع تنظيما ملزما. إن عندي تنظيم، إما تنظيم ملزم وإما تنظيم غير إيه؟ غير ملزم. من خالف هذا التنظيم إيه؟ يعاقب. طب لماذا؟ ليجعل في الناس احتراما للإيه؟ للقانون. ونظام الحكم مر معنا ذكر الأنظمة، خلاص. المنهاج في الإسلام ما هو؟ الدستور والقانون ونظام الحكم لا بد أن يكون كله إسلامي، لا مساومة على ذلك. الله تعالى يقول في كتابه إن الحكم إلا لله، يعني ليس الحكم إلا لله تعالى، ذكرها في ثلاثة مواضع من كتابه. قال الله تعالى إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين في سورة الأنعام. وقال في سورة يوسف إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وقال إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. الله تعالى يقول لنبيه إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق، لماذا؟ لتحكم بين الناس بما أراك الله. هذا هو الحكم في الإسلام، هذا هو المنهج في الإسلام. ثم إن الله تعالى جعل كل حكم يخالف هذا الحكم حكم جاهلية، فقال أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. بل إن الله تعالى نفى الإيمان عمن وجد الحرج في نفسه وإن طبق الحكم، فقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. طيب فقط حكموا النبي، حكموا القرآن، حكموا السنة، حكموا الشريعة، لكن وجدوا في أنفسهم شيئا؟ لا، ليس فقط، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أسأل سؤالا وأجيب عنه. هل نتكلم على خيال لم يطبق حتى يأتينا آت ويقول أرنا صورة لهذا الحكم؟ لا، بل إن شريعة الله تعالى بمنهاجها حكمت الناس 14 قرنا فكانوا أسعد الناس تحت حكم الله، مؤمنهم وكافرهم، 14 قرن. ثم نحيت الشريعة ومعها الخلافة الإسلامية. الخلافة الإسلامية إخواني سقطت في 3/3 يعني شهر مارس 1924، من كم سنة؟ فترة طويلة ولا أقل من قرن؟ لما سقطت الخلافة الإسلامية ونحيت الشريعة خرج من لا خلاق له يريد أن يبرر لتنحية الشريعة، فكان أول من قال ذلك من المسلمين رجل اشتري بمال وجاه، مع أنه كان في منصب الكل يتمناه، وهو علي عبد الرازق. علي عبد الرازق يا أخواني كان قاضيا شرعيا بمحكمة المنصورة الشرعية، قاضي شرعي. بمجرد سقوط الخلافة أصدر كتابا في إبريل 25، هذا أول كتاب يبرر ليه؟ لفصل الدين عن الدولة. في إبريل 25 سماه الإسلام وأصول الحكم. قال الإسلام دين روحي لا دخل له في حياة الناس ولا دخل له في التشريعات، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان نبي يسوس الناس في وقته بوحي لوقت، فلما زال زالت العلة. وهذا الكلام بعينه أخذه عن مستشرق يسمى مارجليوس، لما قال هذا الكلام عقدت له في الأزهر في أغسطس 25، يعني في نفس الايه العام بعد أشهر من ظهور الكتاب، محاكمة. وحضر هذه المحاكمة شيخ الأزهر وثمانية من علمائه، وجلسوا ليناقشوا ذلك الرجل في كتابه، فما استطاع أن يرد بشيء لأن شكل هذه المحكمة شكل غير قانوني. على عبد الرازق أخواني كان أبوه وعائلته وهو في حزب الأمة الذي أسسه الإنجليز في ذلك الوقت، ثم بعد ذلك انضم لحزب الأحرار الدستوريين، وأيضا كان موالي للاحتلال الإنجليزي. عقدت له المحاكمة في الأزهر، وقرروا بإجماع العلماء الموجودين مع شيخ الأزهر 1 سحب العالمية من علي عبد الرازق وشطب اسمه من شيوخ الأزهر، 2 مصادرة كتاب الإسلام وأصول الحكم والحكم بكفر القول الذي فيه، 3 تجريد ذلك الرجل من كل منصب شرعي، وكان قد تولى وزارة الأوقاف 10 أشهر. ثم خرج عدد من الكتب يرد على هذا الكتاب، عدد كبير جدا، من ضمنها كتاب للشيخ خضر حسين، كان شيخا للأزهر، اسمه نقد بإيه؟ بالضاد ولا بالدال؟ بالضاد. يعني إيه نقد؟ ها؟ حل. نقد كتاب الإسلام وأصول الحكم، وكتب عدد كبير جدا من المقالات في الرد عليه في عدد من المجلات في هذا الوقت. ثم عاد علي عبد الرازق عن قوله في سنة 51 في مجلة رسالة الإسلام بمقال قبل أن يعود: ورزقنا برجل آخر. كتب وردد نفس ما قاله ذلك الرجل، كاتب يعرف كثير منه اسمه خالد محمد خالد، يقال له المفكر الإسلامي. خالد محمد خالد كتب كتاب اسمه من هنا نبدأ، ردد نفس الأقاويل التي قالها علي عبد الرازق نفسها، ورد عليه العلماء. فكان أول كتاب في الرد عليه كتاب بعنوان من هنا نعلم للشيخ محمد الغزالي، ورد عليه أهل العلم. أنا أريد أن أقف مع هذه الدعوة وقفة صغيرة. من أين أتوا بهذه الفريات العظيمة؟ فصل الدين عن الدولة، إنما هي جرثومة صدرت من دول الغرب، ولئن كانت في دول الغرب لها أسبابها فليس في الإسلام سبب من هذه الأسباب. يا أخواني، فصل الدين عن الدولة في دول الغرب كان إنقاذا للديانة النصرانية. تعرفوا لماذا؟ الديانة النصرانية من بعد مجمع نيقية سنة 325 أتت للناس بما لا يطيقون، لا عقلا ولا اقتصادا ولا جسدا. أذن؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أقول وبالله التوفيق، إذا كان لدى الغرب ما يبرر له فصل الدين عن الدولة فإنه ليس لدى المسلمين. أذكر لذلك أمثلة سريعة لأن الوقت قد أخذنا، لأني قد بدأت في هذه النقطة، فقط أذكر أمثلة سريعة. بعد مجمع نيقية سنة 325 فرضت الديانة النصرانية الرسمية وليس غير الرسمية عقيدة التثليث على أتباعها. انظر لهذه العقيدة. أولا، هذه العقيدة مفصولة عمن تبقاها، يعني الكتاب المقدس عند النصارى عبارة عن العهد القديم يعني التوراة، العهد الجديد يعني الإنجيل. العهد القديم التوراة اليهود لم يعرفوا التثليث، موحدون، وينقل في كتابهم عن سائر الأنبياء التوحيد. تأتيهم هذه الديانة فتقول باسم الآب الابن الروح القدس إله واحد، ثم لما وجدوا كل الناس يتحدثون على توحيد وهذا شرك قالوا الآب يجلس وعن يمينه الابن، والآب أعظم من الابن، والروح القدس مبسط منهما، الثلاثة دول واحد، باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد، يتناسى مع عقل. يأتيهم بعقيدة الصلب والاسم المتوارث، يتناسى مع عقل. ما اتفت النصرانية بهذا؟ كانت الكتب المقدسة مخفية عن الناس، لا يعلمها أحد، وإنما عند رجال الدين يقررون ما شاءوا، فإذا خالفهم أحد اتهموه بالهبطقة، ومن ذلك إيقافهم لحركة العلم. يعني جاليليو صاحب التلسكوب أخطأ خطأ عظيما عند النصارى، قال بأن الأرض تدور، هذا عندهم هرطق كفر، أخذوا وحكم عليه بالسجن. اللي قبله لما قالوا هذه القولة حرقوا أحياء، هو كان يعني عندهم أمل فيه سجن، وأجبروه على أن يقول ثلاث مرات في كل أسبوع الأسراج السبعة ستعرفونها ويتوبوا إلى الله. كان يبلغ من العمر 70 سنة. بعد 3 سنوات من التعب والتعذيب جاء فركع أمام البابا وقال أنا جاليليو البالغ من العمر 70 سنة أتوب أمام قداسة البابا من الكفر والإلحاد الذي قلت به من دوران الأرض، وأتعهد أن أبلغ عن كل ملحد. كم حرق وقتل بسبب مخالفة ما سموه بالجغرافيا المسيحية. 32,000 عالم. أنا سأقرأ عليكم هذا الآن من كتبهم. هذا جانب. الاستبداد السياسي كان عظيما حتى على الملوك. يعني مثال، ملك الإنجليز يوحنا خالف البابا فحكم عليه وعلى الشعب بما يسمى بالحرمان. يعني ايه الحرمان بقى؟ الحرمان لا يصلى في الكنائس، ولا يعقد في الكنائس عقود الزواج، ولا يصلى على الموت. ظلوا على هذا فترة من فترات حتى جاء الملك فذهب لقداسة البابا، ظل أمام بابه 3 أيام واقف، وبعدين سمح له ووقف أمامه ذليلا فعفى عنه عن الشعب وأرجع الصلوات. هكذا كان استبداد الكنيسة، هذا هو استبداده. لما كثر هذا الضعيم، تعالى بقى الأسراج السبعة، سكوك الغفران، والاستحالة اللي هو العشاء الرباني، يأتي بخمر أو ماء وخبز ويكون يسلو عليهم فلان منهم ما يكل، ثم يقول استحالت إيه بقى؟ الخمر دم المسيح والخبز لحم المسيح، فيأكلون لحم المسيح ويشربون دمه. بركة. هذه الأشياء وغيرها كثير جعلتهم يقومون بثورة، للثورة الفرنسية، ويقولون فيها اشنكوا أمعاء آخر قسيس بأمعاء آخر ملك، ثم قالوا لهم كونوا بدينكم داخل الكنائس ونحن بحياتنا خارج الكنائس. يعني كان هذا الفصل بين الدين والدولة انقاذ لإيه؟ لنصرانية. وسميت هذه العهود التي تحكم هذا بالدولة الدينية. الإسلام بهذا المفهوم، بهذا المصطلح، على هذا الأمر ليس دولة دينية، وإن كانت تحكم الشرع، لأن الحاكم والمحكوم كلهم تحت رقابة الله، وكلهم مأمور بشرع الله. صحيح؟ بعكس هؤلاء. أنا أريد أن أقرأ عليك الآن شهادات للغرب عن الإسلام. اقرأ. يقول الفرنسي ليوي فيديو إن قانون نابليون، معروف نابليون، منقول عن كتاب فقهي في مذهب مالك، هو شرح الدردير على متن خليل. ويقول إن نتاج أفكار العرب والمسلمين يشهد بأنهم أساتذة أوروبا في جميع فروع المعرفة. ويقول الدكتور إيفيكو إن الشريعة الإسلامية تفوق في كثير من بحوثها الشرائع الأوروبية، بل هي تعطي للعالم أرفق الشرائع ثباتا. أنا أريد الآن أن أقرأ عليك شيئا متأخرا. الأمير تشارلز معروف يا أخواني؟ مين أمير تشارلز؟ بتاع بريطانيا؟ قال في محاضرة الإسلام والغرب اللي ألقاها في مركز أكسفورد للدراسات الإسلامية سنة 93، إن الإسلام يمكن أن يعلمنا طريقة للتفاهم والعيش في العالم الذي فقدته المسيحية، فالإسلام يرفض الفصل بين الإنسان والطبيعة والدين والعلم والعقل والمادة. هذا فهم أفضل ولا فهم غيره؟ الفصل بين الدين والدولة يا إخواني، حتى المستشرقين لم يستطيعوه أن يقال في الإسلام. الأستاذ الدكتور فيتزو جوال يقول: ليس الإسلام دينا فحسب، لكنه نظام سياسي أيضا، وعلى الرغم من أنه ظهر في العهد الأخير بعض أفراد من المسلمين ممن يصفون أنفسهم بأنهم عصريون يحاولون أن يفصلوا بين الناحيتين الدين والإيه والدولة، فإن طرح التفكير الإسلامي كله قد بني على أساس أن الجانبين متلازمان لا يمكن أن يفصل أحدهما عن الآخر. واستمع لهذه القولة، يقول الفرنسي لوي سيديو اللي حقرأنا قوله في الأول، يقول: لم يشتهد المجتمع الإسلامي ما شهدته أوروبا من تحجر العقل. يبقى اللي شهدته أوروبا من تحجر العقل هو اللي كان ثابت فيه يا أخواني، فصل الدين عن الدولة وشل التفكير، وجذب الروح ومحاربة العلم والعلماء. ويذكر التاريخ أن 32,000 عالم قد أحرقوا أحياء في الإسلام ولا عندهم؟ عندهم، ولذلك قلبوا فصل الدين عن الدولة. ولا جدال في أن تاريخ الإسلام لم يعرف هذا الاضطهاد الشنيع لحرية الفكر، بل كان المسلمون منفردين بالعلم في تلك العصور المظلمة، ولم يحدث أن انفرد دين بالسلطة ومنح مخالفيه في العقيدة كل أسباب الحرية كما فعل الإسلام. شهادات الغرب أعداء الإسلام كثير لا نضيع وقتا لقراءتها. عرفنا الآن يا أخواني أن الإسلام دين ودولة وليس تجربة تجرب. خطأ اللي بيقول جربوا الإسلام، هذا خطأ. الإسلام دين ودولة لا يمكن الفصل بينهما، لكن أريد في هذا الوقت أن أنبه على عدد من العبارات تطلق الآن، أذكرها حتى لا نخدع. يقول بعضهم: نريدها دولة مدنية. ما معنى كلمة دولة مدنية؟ يظن كثير من الناس ان كلمة دولة مدنية يعني عكس دولة عسكرية، حكم العسكر، لا احنا عايزين المدنيين هم اللي يحكمون. هذا خطأ. الدولة المدنية عندهم تعني الدولة الليبرالية، يعني دولة لا دين لها ولذلك ينبري أحده ممن يقول هذا الكلام يقول المادة الثانية من الدستور تخالف المادة الأولى، لأن المادة الأولى بيقال فيها إن نظام الدولة ديمقراطي يقوم على المواطنة، فالتنصيف على دين الدولة في المادة الثانية يخالف كلمة ليه؟ المواطنة. فلما يكون نريدها دولة مدنية يعني دولة لا دين لها، لا ينص فيها على أن الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي. طب يعني ما نقولش مصدر أساسي، مصدر من مصادر التشريع، مصدر من مصادر التشريع هذه يا أخواني لا ينكرها أحد، حتى الغرب الكفر. يعني أنت سمعت الآن أن نابليون من أين أتى بقانونه؟ من شرح الدردير على مقتصر خليل استقاه من هناك، بل عرض على المجتمع الدولي الشريعة الإسلامية في مؤتمر القانون المقارن اللي عقد في مدينة مهاي سنة 37. عرض عليه بحوث من الأزهر ومثل فيها الأزهر مندوبان من كبار العلماء، وعرضت أبحاث إسلامية، فقرر المؤتمرون الآتي: واحد، هذا القانون الدولي، اعتبار الشريعة الإسلامية مصدرا من مصادر التشريع العام، اعتبار الشريعة الإسلامية حية صالحة للتطور، اعتبارها شريعة قائمة بذاتها ليست مأخوذة عن غيرها، طبعا غيرها اللي بيأخذ عنها. قال: تفكير البحث الأول في سجل المؤتمر باللغة العربية واعتباره بين المجموعة العلمية التي تدخر للرجوع إليه. هذا يا أخواني يعترف به أعداء الإسلام، الشريعة الإسلامية ليست مصدر من مصادر التشريع، بل إيه؟ المصدر الأساسي للتشريع. لكن أنا أريد أن أنبه لأمر في التشريع الإسلامي أيضا في نقاط سريعة. تحب نصلي العشاء قبل أن نجلس؟ طيب، القوانين في الإسلام يا أخواني ثلاثة أقسام. القوانين في الإسلام كم قسم؟ ثلاثة أقسام. القسم الأول ثابتة الأصل والصورة، قوانين ثابتة الأصل وإيه؟ والصورة. القسم الثاني قوانين ثابتة الأصل متغيرة الصورة. القسم الثالث قوانين متغيرة الأصل والصورة. كم قسم؟ ثلاثة أقسام. الأول إيه؟ ثابتة الأصل والصورة. الثاني ثابتة الأصل متغيرة الصورة. الثالث متغيرة الأصل والصورة. هذه الأقسام الثلاثة راعاها الإسلام في التشريع. القسم الأول ثابت الأصل والصورة ما يعود لحقيقة الإنسان وذاته وجوهره، وستجدها في أحكام لا تتغير ولا تتبدل، لا في أصلها ولا في صورتها، مثل العبادات، أحكام الأسرة، العبادات معروفة، أحكام الأسرة يعني الزواج وكيف يتم وشروط وأركان والفراق وكيف يتم النفقات الواجبة إلى آخر أحكام الأسرة والحضانة وما شابه. الحدود لأنها تتعلق بإيه؟ بحياة الناس. لكن أيضا أتكلم معك في الحدود، أخذ مسألة مثلا من المسائل: ما حد السرقة في الإسلام؟ قطع يد السارق. طيب الدليل على ذلك قول الله تعالى: السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وجاءت السنة ببيان القطع، ببيان شروط القطع، وأنها لا تكون إلا من حرص وإيه؟ وأن يبلغ المال نصابا. ان المال يسرق من حرب يعني مكان امين، يعني ينط على بيت يفتح البيت في غفله من الاهل يفتح خزينه وياخذ منها السبيل يا اخواني حرب. وان يبلغ المال نصاب، يعني ايه يبلغ نصاب؟ يعني مقدار معين من المال، يعني ربع دينار. النصاب يا اخواني ربع دينار، ربع دينار يساوي 1.1 جرام ذهب. خلاص، اذا فعل هذا قطعه ايه؟ قطعه يده. طيب المنتهب المختلف الخائن ما عقوبتهم؟ ليست القتل، لان الخائن والمنتهب لا يسمى، والمختلف لا يسمى ايه؟ سارقا. طب ما عقوبتهم ايه؟ عقوبة تعذيرية. واضح كده يا اخواني؟ يبقى عندي صورة ثابتة في الاصل والصورة، والثانية ايه؟ متغيرة. يبقى عقوبة تعذيرية، من الذي يحددها؟ الحاكم المسلم السلطان. خلاص؟ طيب ما حد الزنا؟ الجلد للبكر والرجم لمن؟ للمحصن. طيب هذا هو الحد. طيب الشكل الذي يثبت به هذا الحد انه يروا ايه؟ 4 شهود او بالاقرار، واربع شهود يروا عملية الزنا نفسها. طيب يا اخواني لو رأوا اقل من عملية الزنا، رأوا رجل وامرأة متجردين مثلا اقل من الزنا، ما الحد الذي يثبت هنا؟ لا حد. وما الذي يثبت؟ حكم تعذيري يرجع لمن؟ للسلطان. إذن عندي صورة ثابتة في الأصل والإيه؟ والصورة. وصورة هنا إيه؟ وصورة هنا إيه؟ متغيرة إيه؟ خذ صورة من هذه الصور. حد شارب الخمر كم؟ 40 إيه؟ جلدة. لما كان عصر عمر بن الخطاب، اولا تعرف كيف يكون الجلد في الاسلام؟ لان الناس متصوره ان الجلد في الاسلام ده يعني يبقى واحد كده ضخم مفتول العضلات يلعب كمال اجسام وماسك معاه كرباج يعني محترم وبيرفع ايده وينزلها يقوم جاي مطير الجلد ومطير اللحم. لا، ده الحد يقام بشروط في الضارب والمضروب والاله التي يضرب بها. المضروب ما يكونش مريض مثلا، لو اقلنا عليه الحد، او هزيل انقلنا عليه الحد يكلف. طب والضارب يكون بين بين، يعني ما يكونش ضعيف ولا يكون ايه؟ مفتول العضلات. طب والآلة؟ عصا لا فرع لها، دي اسمها الصوت في الاسلام، مش الصوت يعني القرباج. هذه العصا التي لا فرع لها تكون بين بين، يعني لا تكون صلبة ولا تكون لينة، يعني زي الخيزران معروف الخرزانة. كيف يضرب؟ أيضا الإسلام وضع لها شروط. يأتي باليد اليسرى توضع تحت إيه؟ إيده اليمنى، وبعدين يضرب بهذا الطريق، يعني لا يرفع يده. إذا ضرب يؤمر بأن يفرق الضرب، يعني ما ضربش موضع واحد، ولا يضرب المقاتل. هذه صورة الإيه؟ ضرب الحد. لما كان عهد عمر والناس جلدوا 40 جلدة كأنهم تقلوها، يعني ما تأثرش فيه. فذهب لعمر بن الخطاب، ذهب له عبد الرحمن بن عوف، جلد عبد الرحمن بن عوف، وجاءه ناس من عند عمر بن العاص، فقال إن الناس قد تقلوا هذا الحد، يعني بيشربوا ليه الخمر. فعرض عمر بن الخطاب الأمر على المسلمين، فأشار عليه عبد الرحمن بن عوف أن يجلدوا أقل حد في الإسلام، حد القاضي، فجعله إيه؟ 80. يبقى 40 حد و40 تعذير. ولذلك لما جاء علي بن ابي طالب، احنا كنا ما عندناش كهنوت في الاسلام، قال جلد النبي 40 وجلد عمر 80، فبايهما اخذت؟ فقد اخذت بسنه، يعني ان جلدت الحد ورايته نافعا خلاص، ان اجلدت الحد وزدت عليه التعذير بجلد عمر ايضا لا حرج، وجلد 40. يبقى عندي يا اخواني الصوره الاولى من القوانين هتكون ايه؟ ثابته الاصل والايه والصوره. وانا اتيتكم الان ببعض هذه القوانين تكون ايه متغيره بالصوره. الصنف الثاني من احكام الشريعه ثابت الاصل متغير الصوره، مثل الاحكام الاقتصاديه ياتي فيها الشرع بالقواعد العامه، يعني يقول الله تعالى واحل الله البيع وحرمه الربا، فالقاعده العامه حلو الايه البيع بكل صوره، كل صوره ستاتيني بها من معاملات الناس اقول لك الاصل فيها الايه الحل ما لم يقم الدليل على التحريم. لكن عندي قواعد عامه وضعها الشرع، اي نظام اقتصادي لا يتعدى. مثلا تحريم الربا، تحريم الغش، تحريم الغرر، القول بان بيع الجهاله لا ينعقد، اسمها ايه يا اخواني؟ قواعد عامه تاخذها وتطبقها على اي نظام اقتصادي، اي عمليه من العمليات تاتي وتطبقها عليه، يعني لا يحجر عليك فين في صوره الاقتصاديه التي تاتي بها. ده النوع الثاني من انواع الايه القوانين. الصوره الثالثه من انواع القوانين التي يتحدث فيها الشرع يطلق فيها العنان لك تفعل فيها ما شئت الدنيويه، وهي التي تتغير بتغير الزمان والمكان. يعني نحن نريد ان ننمي الاقتصاد باي طريقه، بما شئت، الزراعه بما شئت، يبقى ترجعوا لي يا اخواني لاجتهاد اهل الراي. واحنا قلنا اجتهاد اهل الراي هيكون ايه؟ العدل، ها، العالم صاحب الايه ولا علم؟ بس لا علم وكفايه ياتون بمثل هذا. اذا يا اخواني هذه قانون الايه الشريعه الاسلاميه ليست جامده، بل الشريعه الاسلاميه فيها الثوابت وفيها الايه المتغيرات. ولذلك لو قرأت في كتب السياسة الشرعية ستجد مثل هذه الأمور كثيرة. يعني أغلب ما يتحدث به في كتب السياسة الشرعية في أبواب المتغيرات المفتوح فيها أبواب القياس والاجتهاد والمصالح المرسلة وأمور كثيرة. نقف عند هذا الحد ثم نقوم للصلاة ونكمل باقي الأركان كلمات إن شاء الله تعالى، لأن احنا قلنا موضوع المحاضرة إيه؟ موضوع طويل، واحنا قلنا انما هي كلمات نتكلم فيها. فاحنا الان تكفينا هذه الكلمات في الركن الاول من اركان السياسه الشرعيه، ونكمل ان شاء الله تعالى بعد الصلاه مع باقي الاركان الثلاثه. جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم.
بسم الله، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، وبعد نستكمل ان شاء الله تعالى مع ما بقي من نقاط في المحاضره. لكن قبل أن أنتقل إلى الركن الثاني أريد أن أنبه على أمر واقعي، أمر قد ينبني عليه عمل في الفترات القادمة. عرفنا إخواني أن المادة الثانية من دستور هذه البلاد هي التي تحمل هويتها، وأن كل قانون إن لم يوافق الدستور يصبح، يبقى إذن مهم ولا غير مهم الدستور؟ مهم جدا. كثير من الناس الآن وبخاصة من خرجوا في مثل هذه الثورة يتنادون بإلغاء المادة الثانية من الدستور أو بتعديل هذه المادة. لما وجدوا المقاومة وأن هذا في وسط الناس قد يخلق فتنة من الفتن، لأن الدعوة هذه أخواني دعوة كثيرة من الأحزاب ومن بعض من لا خلاق لهم، وخرج المجلس العسكري بقولة قاطعة لا مساس بالمادة الثانية من الدستور ولا بالمواد الأساسية. المواد الأساسية في الدستور كانت كم مادة يا إخواني؟ ستة. أراد هؤلاء أن يلتفوا حول هذا القول. فماذا قالوا؟ بعضهم دعا للعودة لدستور سنة 54، يقول الدستور 54 لم يتم اللعب فيه، دستور 71 تلعب فيه كتير، فاحنا نرجع لدستور كم؟ طب ليه؟ هذه المادة في الدستور 54 ايه؟ لم تكن بهذه الصورة، لكن كانت ايه؟ الشريعة مصدر من مصادر التشريع، هذه موجودة في القانون الدولي. وبعضهم يقول نعود لأبي الدساتير، أول دستور تقريبا في مصر، مش الأول، الثاني، لكن الأول تطبيقا وتدوينا، دستور سنة كم؟ 23. هذا الدستور لم يطبق إلا أشهر، نعود لأبو الدساتير دستور 23، لما لم يجدوا آذانا صاغية قالوا إذا تولى رئيس الجمهورية غير الدستور. ينتبه إخواني لمثل هذه المحاولات، نحن نريد أن نفعل المادة الثانية ولا عودة إلى الوراء، وهذه مهمة أن ينتبه لها الناس، مهمة جدا، لأنه إذا كان الناس ينادون بهذا لن يستطيع أحد إيه؟ أن يغير. واضح يا أخواني؟ سيأتي وقته. الآن الاستفتاء، الآن الاستفتاء، خلاص كده يا أخواني، الاستفتاء الأسبوع القادم، يعني نهاية هذا الأسبوع يعرض المواد والاستفتاء الأسبوع القادم، لا تتغيبوا عنه الآن. طيب، هكذا يا أخواني تكلمنا في الركن الأول من الأركان الايه؟ السياسة الشرعية، وسميناها ايه؟ المنهج. الركن الثاني من أركان السياسة الشرعية، وهو ركن مهم جدا، وهو الايه؟ الحاكم. والحاكم نريد به رئيس الدولة الذي يقيم السلطات الثلاثة ويفعل الدستور. السلطات الثلاثة، السلطة ايه غني؟ التشريعية. يعني ايه تشريعية؟ يعني تشرع القوانين. طب واحد يقول احنا ما نحتاجش سلطة تشريعية، عندنا الشريعة الإسلامية. لا، كن فاطمة، احنا عرفنا ان الشريعة الإسلامية قوانينها تنقسم الى ايه؟ ثلاثة اقسام، وبعدين تطبع قانون بيسمى بالقانون العام يعني دولي، وقانون خاص يعني ايه؟ داخلي. ايضا عندك قوانين الاجراءات، يعني الضبط والاحضار والتحقيق والمرافعة، اشياء كثيرة وقوية وكبيرة. لكن المهم هذه التشريعات لا تخرج عن الشريعة الإسلامية، لا تخالفها. يبقى اسمها السلطة الإيه يا أخواني؟ التشريعية. السلطة القضائية يعني لا تقضي بالإيه؟ بهذه القوانين. والسلطة التنفيذية التي ستنفذ هذه القوانين. رأس هذا الهرم من؟ الحاكم. ولذلك كان أمره مهم في الإسلام. أنا ليس عندي وقت للتفصيل في أمره، مش التفصيل، أنا أجملت في الدستور، حتى الإجمال في هذا الركن ليس عندي وقت، لكني أذكر نقاطا سريعة. ما الشروط الواجب تواترها في الحاكم المسلم؟ الشرط الأول الإسلام. طب واحد يقول ليه الإسلام؟ الحاكم المسلم يا إخواني في الدولة الإسلامية هيكون دنيا ولا دنيا ودين؟ هل يصلح غير المسلم في إقامة دين الناس؟ لا. أيضا الدنيا بأي شيء تساس بشرع الله، ولذلك اشترط في الحاكم يكون إيه؟ مسلم. الشرط الثاني الذكورة، يعني لا يصلح فيه إناث. طب لماذا؟ أذكر لك أشياء فطرية وأشياء شرعية. المرأة تحيض، طب لما تحيض بيغير من نفسيتها، تنفس، ترضع، تحمل. طيب الحاكم المسلم مش بيحتاج انه يخلو بمستشاريه وبعض الوزراء وسفراء الدول الاجنبيه تصلح فيها المراه؟ الاختلاط تصلح فيه المراه؟ ولذلك تشترط في الحاكم المسلم يكون يغني ذكر. هذا في السلطه العليا، السلطه العليا. الشرط الثالث اكتمال الحواس. طب ليه اكتمال الحواس؟ عشان تقوم بالايه؟ الكفايه. طيب الشرط الرابع العلم، لانه لو لم يكن عالما بامر الدين وامر ايه؟ الدنيا يا اخوان، لم يستطع ان يقود دوله. الشرط الذي يليه الكفاية، يعني ممكن يكون عالم لك ليس فيه كفاية. اسمع معي هذا. جاء أبو ذر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وطلب منه الإمارة. الإمارة يعني قيادة الدولة ولا إمارة على عمل من الأعمال؟ عمل من الأعمال. فقال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة. أبو ذر ضعيف لا يقدر على هذا العمل وهي أمانة، فكيف بنا؟ ولذلك يشترط في هذا الحاكم القوة على القيام بالأمر الكفاية، وإلا إذا لم تكن فيه الكفاية يستطيع أن يكون بالأمر؟ لا. طب الكفاية معناها البطش؟ لا. طب الكفاية معناها اللين بحيث أنه يركب؟ لا. الكفاية معناها الحزم. الكفاية معناها العلم؟ لا. والقدرة على تدبير الشؤون والأمور. شرط عظيم من شروط الحاكم المسلم. ثم شرط آخر مختلف فيه بين أهل العلم، وهو في الإمامة العظمى، أن يكون من قريش، أن يكون قرشي. وهذا فيه كلام كثير لأهل العلم، ومن أجمل من تكلم فيه ابن خلدون. مع أن ابن خلدون مؤرخ ولا فقيه؟ مؤرخ. خلاص كده يا إخواني. طيب هذه شروط الإمام. بما تنعقد الإمامة؟ ده الإمام دي شروط، لكن كيف ستنعقد؟ طبعا الشروط من أرادها من إخواني فالإيه؟ فليذهب للتفصيل في غير هذا الموضع. خلاص كده يا إخواني؟ وإحنا قلنا هذه المحاضرة لبنة من لبنات هذا الأسبوع. هذا الأسبوع في أشياء كثيرة مما قلنا إن شاء الله تأتي في محاضرات الأفاضل الذين سيأتون من بعد. يعني كثير من المصطلحات أنا أرجو من إخواني أنهم يسألوا فيها، زي العلمانية، الديمقراطية، الليبرالية، الدولة الدينية. هذه عندك محاضرة من المحاضرات بمعنى مصطلحات مهمة خلال هذا الأسبوع. إذا لم يأت الشيخ بمصطلح من هذه المصطلحات أعرضه عليه. مهم جدا نحن نفهمها الآن. لماذا؟ لا تقعد الآن على السحر. خلاص؟ بما تنعقد الإمامة؟ تنعقد الإمامة بأمرين اثنين ثم توالع. الأمر الأول بيعة أهل الحل والعقد. ما معنى كلمة بيعة أهل الحل والعقد؟ يعني ايه اهل الحل وعقد يا اخواني؟ الحل معناه انه بيفك، العقد معناه انه بايه؟ بيربط، مش كده؟ اهل الحق اهل الحل والعقد يعني المسموع كلمتهم المطاعون في اقوامهم. يعني قد يكون عندك اهل علم لكنهم ليسوا اهل حل وايه؟ وعقد. وقد يكون عندك وجهاء لكنهم اهل حل وعقد. المعتبر في بيعة الإمام قولة أهل الحل والعقد لأن الناس تبع له. سأتيك بأمثلة وسريع. خلاص كده يا أخوان، يبقى تتم البيعة للإمام من أهل الحل والعقد، ثم تتم البيعة الخاصة، ثم يا أخواني البيعة الخاصة، ثم تأتيك البيعة الإيه؟ العام، سائر نفسه بايع. مثالها بيعة المسلمين لأبي بكر الصديق في السقيفة، يعني اختير أبو بكر الصديق من وجهاء ورؤوس الأنصار ووجهاء ورؤوس من؟ المهاجرين. اللي كان موجود من الأنصار والمهاجرين دول أهل حل وإيه؟ وعقد. طب كل أهل الحل والعقد ولا أغلبهم؟ أغلبهم، لكن قولتهم ها مطاعة الجميع. لما بويع لأبي بكر في السقيفة بيعة خاصة، ذهب إلى المسجد بعد ذلك فقال له عمر بن الخطاب اصعد المنبر، ثم وقف تحت المنبر فطلب البيعة لأبي بكر فبايع الناس بالبيعة الإيه؟ العامة. طب البيعة العامة هنا كانت تفحم المدينة؟ نعم، لأن الناس بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ارتدوا عن الإسلام إلى كم مدينة؟ ثلاث، المدينة ومكة والطائف. فرؤوس الناس بايعوا ثم كانت البيعة العامة. يبقى هذا الايه؟ الأصل الأول. يبقى يتولى الإمام بالإيه إخواني؟ بالبيعة العامة بعد البيعة الخاصة. خلاص؟ طيب ما شكل البيعة العامة ممن يختلف فيه الصورة والإيه؟ ها؟ متغير الصورة والإيه؟ والأصل؟ لا إشكال، إحنا عندنا قاعدة عامة. عندنا يا إخواني؟ ثابت الأصل، متغير الصورة، عندنا صورة عامة، إليه إيه؟ تتم البيعة. كيف تكون صورتها؟ تتغير ولا ما تتغير؟ تتغير، لا إشكال فيها. خلاص؟ الصورة الثانية التي يتولى بها الإمام في المسلمين صورة الوصية. ما معنى كلمة الوصية؟ يعني يأتي الإمام قبل تنحيه أو موته ويشاور أهل الحل والعقد. يشاورهم في إيه؟ في الاستخلاف. من يكون حتى لا يكون أمر الناس فوضى، فيشاور الناس في من تكون الخلافة. مين اللي هيشاورهم؟ ديمقراطية، صح؟ ها؟ مين اللي هيشاورهم يا اخواني؟ أهل الحل والعقد. اللي هيتصل كم صفة؟ بثلاثة صفات. إيه هما؟ العلم، ها؟ العدالة، ها؟ الكفاية. هيستشير أهل الحل والعقد في مثل هذا، كما فعل أبو بكر الصديق مع عمر. جاء واستشار الناس في عمر بن الخطاب، فكلهم رضيه إلا رجل قال عمر شديد. ماذا تقول لله عندما تقابل وقد وليت علينا؟ عمر كم واحد يا أخواني؟ واحد. فقال أبي الله تخوفني، أقول استخلفت عليهم خير الناس. ثم أوصى عمر. يبقى الأولى يا أخواني بيعة أهل الحل والعقد، والثانية إليه الوصية. طيب هل هناك صور أخرى؟ نعم هناك صور أخرى حدثت، منها الوصية في عدد محدود، يعني ما يحددش إيه؟ واحد، لكن يحدد إيه؟ فلان أو فلان أو فلان أو فلان، كما فعل عمر بن الخطاب. ماذا فعل؟ قال أنا أوصي إن الخلافة تكون في واحد من هؤلاء الستة، وهم الستة الباقين من العشرة المبشرين إيه؟ بالجنة. وقال لو كان حذيفة مولى سالم حيا لوليته. سالم مولى أبي حذيفة حيا لوليته. طب هو قرشي سالم؟ لا. واضح يا أخواني؟ فجعل في هؤلاء الستة أمر الخلافة. فجاء الناس وتشاوروا أهل الحل والعقد حتى جعلوها في من؟ في عثمان. الخلافة بالوصية يا إخواني تنعقد بشرط بيعة أهل الحل والعقد، يبقى يكون مركبة من إيه؟ من حاجتين هم، وصية الخليفة هذه واحد، وموافقة أهل الحل والعقد وبيعتهم، يبقى مركبا كم حاجة؟ من اثنينهم. طيب بعد ذلك هناك صورة من الصور، صورة غير شرعية لكن الإسلام أقرها إذا كانت تؤدي إلى فتن، وهي صورة المتغلب بسيفه. يعني ايه المتغلب بسيفه؟ يعني يخرج على ولي الامر ويتغلب عليه ويجلس على سدة الحكم. غلط هذا المثال، وجد في بني اميه، يعني بعد موت معاوية بن ابي سفيان خال المؤمنين رضي الله عنه تولى من؟ يزيد. وبعد يزيد من تولى؟ معاوية ابن يزيد. وكان معاوية ابن يزيد يقول يبلغ من العمر 23 عاما، فلما تولى قال أرجعت الأمر شورى بين المسلمين فليختاروا من شاء، ثم قال عنه خلاص. لما خلع نفسه بويع لابن الزبير في مكة. مين ابن الزبير؟ عبد الله بن الزبير. بايعه أهل مكة وأهل الطائف وأهل المدينة ثم أهل الحجاز، ولم يبايع له ثلاثة فقط توقفا وليس ردا لخلافاته: عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس ومحمد بن الحنفية. قالوا إذا استكمل أهل الشام البيعة لك بايعنا. ثم خرج عبد الله بن عباس من مكة فذهب إلى الطائف، لأنه كان يسكن عبد الله بن الزبير فين؟ في مكة. طب لماذا خرج إلى الطائف؟ حتى لا يسأل لماذا لم تبايع فيكون فتكون الفتنة، فخرج إليه للطائف. لما تولى ابن الزبير اجتمع أهل الشام بعد بيعته، لما انعقد البيعة، في مؤتمر سمي مؤتمر الجابية. مؤتمر ايه؟ فبايعوا لمروان بن الحكم. مروان بن الحكم هنا يا اخواني كان الخليفة ولا ابن الزبير؟ ابن الزبير. طب لماذا؟ لانه بويع اولا، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم امرنا ان نعطي البيعة للاول فالايه؟ فالاول. ومات مروان بن الحكم وابن الزبير ايه؟ خليفة للمسلمين. ثم جاء من بعده عبد الملك ابن مروان ملك، فقاتل ابن الزبير حتى تغلب بسيفه. لما تغلب بسيفه دانت له ايه؟ البلاد. وبايع له اهل الحل والعقد. تنعقد الخلافه هنا ولا تنعقد؟ تنعقد. طب لماذا؟ حفظا لبيضه المسلمين. طيب خروج عبد الملك، خروج عبد الملك صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. يأتم عليه ولا لا يأتم عليه؟ يأتم عليه. طيب بعد ما تولى الخلافة أصبح خليفة شرعي ولا غير شرعي؟ شرعي. خلاص. طيب وإن هيتغلب بالتزوير وراح كده يا أخواني خليفة شرعي، حفظ الإيه؟ لبيضة المسلمين حتى لا تنفك. يبقى هذا لون آخر من ألوان الإيه؟ انعقاد الإمامة. اللون الثالث يا إخواني من ألوان انعقاد الإمامة أيضا لا يجيده الشرع، وهو أن تكون ملكا مورثا. الإنسان لا يورث إلا ما يملك. يعني أنا أملك هذا فين محمول مش غير هذا المحمول فقط، لو مت ورثه ولا لو ورثه؟ ورثه. لكن انا املك هذا المسجد، استطيع ان ورثه؟ واضح كده يا اخواني؟ نفس الطريقة ملك البلاد الحاكم يا اخواني خادم يخدم الناس، وهو منصب عظيم الله تعالى يثيب عليه أو يعاقب عليه. يعني أنا الآن جالس أمام هذه الوجوه الطيبة، لو قلت ضلالا لسئلت عنه، فما بالك بالذي يحكم الدولة يسأل. ولذلك النبي قال فاسمعوا وأطيعوا فإن الله سائلهم عن الطعام. خلاص. طيب جاء الآن الخليفة المتغلب بسيفه وسلطانه فورث أحد أبنائه، هو متغلب ولا يستطيع الناس أن يتكلموا، وبايع أهل الحل والعقد إن وإن. يعني إن وإن يعني إيه؟ إن طوعا وإن كرها. أنا أذكر صورة من الصور، لا تكاد قدمي تحملني عندما أتذكرها. عبد الملك بن مروان أراد أن يورث ابنه، فقالوا له لا يبايع الناس. احنا كنا يا اخواني المتغلب ده لا تنعقد بيعته الا بايه؟ ببيعة اهل الحل وليه والعقد. لا يبايع لك الناس حتى يبايع ابن المسيب. مين ابن المسيب؟ سعيد ابن المسيب سيد التابعين. فارسل له يريد ان يزوج ابنه من ابنته حيلة، فزوجها ابن المسيب لتلميذ له في قصة معروفة اللي هو أبو وداع. خلاص كده يا أخواني، زوجها لأبي وداع بدون ذكر القصة. فأرسل عبد الملك لأمير المدينة وقال بايع لابني من المسيب طوعا أو كرها. فأتى الأمير ابن المسيب وقال بايع لفلان، فقال لا تصح البيعة، أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن نبايع للأول فالأول. فإن أراد البيعة لابنه فليعتزل، وإن أراد الخلافة لنفسه فلا بيعة لابنه. أرسل عبد الملك بهذه الإجابة قال بل مره أن يبايع إيه؟ كره هذه، جلد هذا الرجل ابن المسيب 100 جلدة ثم حلق رأسه ثم حلق لحيته ثم جرده من ثيابه إلا من تبان من جلد، ثم خرج به في المدينة في وسط الناس فأغلق الناس على أنفسهم أبوابهم لا يشهدون الجماعات يبكون يسمع لهم النحيب. البطش، وانعقدت البيعة. انعقد البيعة يا إخواني كرح. تنعقد البيعة كرها في حالة الخوف على إيه إخواني؟ بيضة الأم. يبقى هذه صور من الصور التي تصح فيها الإمامة وإن كانت في أول أمرها غير مشروع. يبقى عند الإمامة إخواني الأول بالبيعة، الثانية بالوصية بشرط مبايعة أهل الحل والعقد، الثالثة الملك التوريث، الرابعة الايه؟ التغلب. ننطلق من هذه الصورة او من هذا الركن، نذهب للركن الذي يليه اللي هو مين يا اخواني؟ الشعب اللي هو المحكوم. ماذا على المحكوم ان يفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بالسمع والطاعة الطاعة في غير معصية المولى عز وجل. يبقى تسمع وتطيع لكن في غير ايه؟ في غير معصية. حتى ان هذه الطاعة النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بها في حال وقوع الظلم، قال فاسمع واطع وان ضرب ظهرك واخذ مالك. طب لماذا حفظا لبيضة الأمة؟ طب واحد يقول يعني ايه؟ نقول لا، الامر ليس سلبيا لكن حفظ لبيضة الأمة. تعال القاضي لو جاء فحكم فظلم ولم تستطع أن ترد الظلم بالوسيلة الشرعية، هتنفذ الحكم القضائي ولا لا؟ فتعالوا نروح للسنة ونشوف. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إني أحكم بينكم ولعل أحدكم يكون ألحن بحجته من الآخر. يعني ايه الحل بحجته؟ صحيح الحجه يلون الكلام، فاقضي له. يبقى لانه جاب ادله وبراهين وكان الحن بالحجه قضى له، فانما اقتطع له قطعه من نار. يعني هياخد حق المظلوم الان يطول ولا لا؟ يبقى القضاء نافذ ولا غير نافذ؟ نافذ، لكن أنا أقطع له قطعة من النار، لا إثم علي لأني حكمت بالظاهر، والإثم على من؟ على من آخر. معناه أن القضاء نافذ ولا غير نافذ؟ نافذ. طب لو قلنا القضاء غير نافذ، كل واحد يرى نفسه مظلوما يقوم، يصير أمر الناس إيه؟ فوضى. طب ديك القضية، فما بالك في الرأس؟ طيب ويطرق؟ لا، عندي المناصحة وعندي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طب والمناصحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لها ضوابط ولا بدون ضوابط؟ لا، بضوابط شرعية، لها ضوابط شرعية تنضبط به. يبقى إذن السمع والطاعة، المناصحة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا أيضا إجمالي. أنا أكتفي بهذا القدر لأن أراني أطالت في اللي قلته، وأعيد معك. إحنا اتكلمنا يا إخواني في أول الأمر على أن الله تعالى تعبدنا على هذه الأرض بكتاب وسنة، فليس لأحد أن يخرج عن الكتاب والسنة. ثم تحدثنا عن السياسة الشرعية في الإسلام ومعناها، ثم قسمنا الدولة تقريبا إلى أربعة أركان: المنهج، الحاكم، المحكوم، القضاء. قلنا المنهج هيحتمل على الدستور، نظام الحكم، الايه؟ القانون. وكل هذه كلها في الإسلام خضوع للايه؟ للحكم الإسلامي. ثم تكلمنا عن الحاكم، شروط الحاكم، كيف يتولى المحكوم، تكلمنا عن ثلاثة من الأمور التي عليه، بقي الإقليم، وقلنا الإقليم هو الإيه؟ القطر الذي تقطنه بحدوده الجغرافية، سواء كان برا أو بحرا أو جو. أجيب على الأسئلة إن كنت أستطيع الإجابة، ثم ننطلق إن شاء الله تعالى رشيدين. يقول أخي: ما المانع من أن يترشح أهل السنة للمجالس المحلية ومجلس الشعب حتى يحجبوا هذه المحاولات لطمس هوية النصرة الإسلامية والوقوف ضد هذه المحاولات؟ نرجو هذا. نرجو. نعم يا أخواني، لا يستطيع أحد أن يفعل هذا إلا أن يكون فيه الثلاثة شروط: العدالة، العلم، الكفاية. طيب فلان صالح وليس فيه علم، لا يصلح. فيه علم وليس فيه كفاية لا يصلح. ولذلك أنا قلت نرجو يعني ليتحقق في هذه الشروط الثلاثة لا مانع، لأن الأمر في الترشح وعدم الترشح عند أهل العلم قائم على المفسدة والمصلحة. يقول ما الواجب علينا أو على أي مسلم أو كل مسلم في مصر تجاه الانتخابات والدستور إلى غير ذلك؟ يا أخواني أنت لست مطالبا إلا بما تستطيع. رب العالمين لن يسألك إلا على ما تستطيع أن تؤديه، خلاص؟ هذه مسألة. المسألة الثانية كلمة أنا قلتها وأرددها وأرجو من إخواني يتفهمها على وجهها، إقامة دولة الإسلام إخواني ليست نتاج سعد، إقامة دولة الإسلام نتاج تمكين. ما معنى هذه الكلمة؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يأتي النبي وليس معه أحد، سعى ولا ما سعى؟ طب رب العالمين مكن؟ لا. ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ممكن؟ لا. ويأتي النبي ومعه الرهط، ممكن؟ لا. طيب هؤلاء الأنبياء رب العالمين يقول لهم لماذا لم يسلم فلان وفلان وفلان وفلان، ولماذا لم تقم دولة؟ ولا يسألوا عن السعي، سعي. فإقامة دولة الإسلام نتاج سعي ولا تمكين؟ تمكين. إنما تفعل أسبابا وترجو من الله الإيه؟ التمكين. يقول نرجو الرد على شبهة خروج الحسين إلى يزيد بن معاوية، لا هذه تحتاج المحاضرة، لكن أنا أتكلم كلمات سريعة الآن. يا أخواني في العصر الأول لم ينعقد الإجماع في الخروج على الحاكم الفاسد، كان هناك خلاف قبل انعقاد الإجماع، الإجماع انعقد بعد ذلك. ولذلك ستجد الحسين ابن الزبير عبد الله بن حنظلة ابن الأشعث وغيرهم خرجوا عليه على من يظنون فيه الفسق في عصورهم، خروجهم في هذا الوقت لأنهم يرون الخروج على الحاكم الفاسق. فلما انعقد الإجماع انقطع هذا الباب. طب الإجماع انعقد على إيه؟ على كثير من السنن التي انتشرت بين الناس بعد ذلك. هذا رد مجمل، وإن شاء الله تعالى يعني تجر من يجيب رد مفصل. يقول الإسلام دين ودولة، قيام دولة دينية. احنا أخواني الآن أنا قلت هذه تسأل فيها الدولة الدينية يا أخواني كالتي قامت في أوروبا، يعني دولة تقوم على الكهنوت، يعني لا يسأل فيها الحاكم ماذا فعل، لأنهم يعتقدون أنه مشرع من عند الله تعالى. هذه الدولة إيه؟ الدينية، وبيسموها هم هناك الدولة الثيوقراطية. وذلك أنا أقول لك إيه؟ في محاضرة التي سأتكلم فيها عن مصطلحات اسأل عن قيام الدولة إيه؟ الدينية. أما الدولة الدينية بهذا المعنى فليست الدولة الإسلامية، لكن دولة دينية يعني يحكم فيها الدين، هذا الذي نريد. زي كلمة دولة مدنية ضد عسكرية، واضح كده يا أخواني؟ طيب أنا يعني لا أريد الإجابة عن هذا السؤال وإن كان مهما. يقول ما معنى الثورة، وهل الإسلام جاء بثورات أم إيه أم بهدايات؟ أنا لا أريد الرد، الرد يزعل يا إخواني. النهي عن المنكر للحاكم له ضوابط شرعية، النهي عن المنكر للحاكم له ضوابط شرعية. وأنا سأحيل الإجابة إلي، ماذا لو لم تنجح هذه الثورة وقام هنا كما قام القذافي؟ أظن القذافي لسه شغال الآن، ساعتها كان الناس هتقول لا ده الثورات خير وبركة؟ لا يا أخواني، لا ينظر لمثل هذه الأمور بمآياتها، لكن ينظر بإيه؟ بضوابطها الشرعية. إنكار المنكر ليس بهذه الصورة على الحاكم. وبعدين أنا عايز أقول لك صورة أخرى. أنا الآن هفترض أن أحد الإخوة الآن في هذا المسجد وقع في معصية جهارا وسط الناس، فجيت أنا رحت جالس كده على الميكروفون وقلت وكذا حرام وكذا حرام وفلان الفلاني يفعل هذا الحرام ليل نهار ويجب عليه أن يكف عنه، أنا نهيت عن المنكر؟ أمال ده إيه؟ فضيحة وإذلال. واضح الفرق الآن يا أخواني بين إنكار المنكر وبين الفضيحة. الشوكاني له رسالة مهمة جدا في الفرق بين النصيحة والتعيير. نعم. طيب أخي يذكره بحديث كلمة الحق عند سلطان جاء أحيل إليك الإجابة. كلمة عند ماذا معناها؟ ما معناها الضفي؟ نعم. أقول لك ماذا تملك؟ افعل ما تستطيع. الآن الأخ يسأل يقول توحيد الحكمية ما معناه؟ هل هو قسم الرابع؟ يا أخواني أقسام التوحيد عرفت بالاستقراء. الاستقراء حجة شرعية إذا كان استقراء تاما، يعني أقسام التوحيد ليست اصطلاحا، وأنا تكلمت عن هذا في مرة سابقة لكن لا نطيل به. أقسام التوحيد إنما عرفت بالاستقراء وهي ثلاثة أقسام لا غير، وقد تكلم بها السلف. لكن لو قلنا لا هي اصطلاح، تعالى بقى إذن أقسام التوحيد كثيرة جدا. خط الآن توحيد الكبور، توحيد كذا، توحيد كذا، توحيد كذا، توحيد كذا، حط كل قسم من الأقسام إيه؟ نوع من أنواع التوحيد واحد. يقول وهل من كفر الحاكم بنوا هذا التكفير على هذا النوع من التوحيد؟ لا يا أخواني، إنما بنوه على شبهات وقعت لهم في آيات وقعت في كتاب الله تعالى لهم، وهي قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقالوا قد سماه الله تعالى كافرا. الكفر في كتاب الله وفي سنة رسوله ينقسم إلى قسمين، كفر أكبر كفر أصغر. إجماع أهل العلم منذ عهد الصحابة إلى قريب من عصرنا على أن هذا في الكفر الأصغر وليس في الكفر الأكبر، وإنما يكون كفرا أكبر إذا انضم إليه أمر من أمور الاعتقاد. يعني إيه أمر من أمور الاعتقاد؟ يعني مثلا الاستحلال، أن يرى جواز الحكم بغير ما أنزل الله، أن يقول الحكم بما أنزل الله رجعية وكذا وكذا، انضم إليه أمر إيه؟ عقل. يقول لماذا لا يختار أهل السنة مجلس علماء أهل حل وعقد؟ أهل الحل والعقد يقاني ما بيختارونش العلماء. أهل الحل والعقد يعني مسموع الكلمة، يعني أنا الوقت جلست بينكم غير مسموع الكلمة، الشيخ خرج علي، إذا لست أهل حل وإيه؟ وعقد. لا صحيح، فأهل الحل والعقد مش معناه كده أن يجي مجموعة للنفس أنت فلان أهل حل وعقد. أهل الحل والعقد معناه يا إخواني مسموع الكلمة. يقول هل المظاهرات تعد خروجا؟ الإشكال يا إخواني إطلاق الألفاظ يظنها الناس يبني عليها الناس أحكام. إطلاق الألفاظ يبني عليها الناس أحكام. الخروج الذي يستوجب القتال من الحاكم ومن الشعب هو الخروج بالسيف. الخروج اللي بيستوجب ان الحاكم يقاتل الخروج بالسيف، الخروج ده يا اخواني له اربع شروط. ان يكون الخارج جماعة لها شوكة. يعني ايه لها شوكة؟ قوة. اثنين لهم قائد مبايع. ثلاثة لهم أرض يخرجوا منها عشان يأووا إليها. خلاص، إذا كان لهم تأويل مستساغ، يعني في الشرع لهم تأويل مستساغ، ظالم كذا كذا كذا، ده اسمه تأويل إيه؟ مستساغ. يسموا عند أهل العلم أهل بغض، البغاء. والفرق بين البغاء والخوارج إن البغاء بيظن أنهم على إيه؟ على حق. الخوارج ليس لهم تأويل مستساغ، لكن الخارج طمعان فين؟ في الكرسي. هذا الذي يستوجب القتال. قتال من؟ الحاكم الشعب. طيب خرج باللسان ولم يخرج بالسيف، يسمى عند أهل العلم خروج لكن لا يستوجب القتال. ماذا يفعل الحاكم؟ يرسل لهؤلاء فيجمعهم في مكان ثم يناقشهم ثم يرفع عنهم المظلمة. ثم يقع عنهم المظلمة. خلاص كده يا اخواني، ولا يبدأهم بكتاب كما قال عليه لكم علينا ألا نقاتل حتى تسوق الدم الحرام. قال هذا من لمن؟ للخوارج. كان بيخطب على منبر الكوفة، بينما هو يخطب قام رجل قال لا حكم إلا لله، من الخوارج، يعرض بعلي بعد موقعة الصفين مع من؟ مع معاوية. فقال كلمة حق أريد بها باطل، وأنا أقول لا حكم إلا لله، لكم علينا ألا نقاتلكم حتى تسوقوا الدم الحرام، ولكم منا الفيء والغنيمة. يعني جعلهم إيه؟ مشتركين مع الناس هم. لكن سماهم خوارج ولا ما سماهم خوارج؟ سماهم بغاة ولا ما سماهمش بغاة؟ يسموا هكذا، لكن يقاتلوا لا. الخوف من إطلاق هذه اللفظة أن يفهم من هذا أننا نستبيح دم من خرج. خلاص، وهذا لا نقول له، لكن أقل ما في هذا الأمر أنه إيه؟ فتنة باللسان، فتنة. طيب، يقول الشيخ فلان الفلاني قال على الهواء مباشرة في قناة كذا بتكفير الرئيس وأنه مرتد، وكان موجود الشيخ فلان الفلاني ولم ينكر ذلك الشيخ، فهل ما فعل كل منهما صحيح؟ وسدل الشيخ وجدي بقوله في سورة المائدة. معلش هي فلتت. عموما هذا يقول ليس من الأسرار لأنه كان على الهواء، ليس من الأسرار لأنه كان على الهواء. التكفير حكم قضائي وليس إفتاء، هذه واحد، هذا الخطأ الأول. يعني إيه الكلام ده يا إخواني؟ أي إخواني اثنين بينهم أمر فيه تنازع، هذا بيحتاج ليه؟ لحكم قضائي. يعني يتنازع على مال، الحاكم بينهم اسمه إيه؟ قاضي. الفتوى غير ملزمة، القضية ملزمة. اللي قاله الشيخ الآن فتوى ولا قضية؟ فتوى، لأنه مش جهة قضائية. فهذا الخطأ الأول. الخطأ الثاني أن هذه الآية ليست على إطلاقها عند أهل العلم، بل إن البغوي قال، والقرطبي، البغوي والقرطبي قال واستدل الخوارج بقول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون على تكفير المسلمين. عارف ايه يا اخواني؟ لان هذه الآية فيها عمومين لو اخذت على ظاهرها لكفر كثير من الناس. تعال معي وان كنا سنأخذ 5 دقائق ينفع. فيها عمومان يا اخواني. العموم الاول قول الله تعالى ومن، من اسم شرط، واسم الشرط يفيد العموم. إذن معناها هنا في الآية كل من لم يحكم. طيب كل من لم يحكم هذه في الوالي فقط ولا كل من لم يحكم؟ كل من لم يحكم. يبقى تشمل الوالي، القاضي، الأب بين أولاده، المدرس بين تلاميذه، حتى اللي بيحكم بين العيال. هذه ومن لم يحكم. الدليل الثاني فيها بما، الباء حرف جر وقد دخلت على اسم موصول بمعنى الذي، بما انزل يعني بالذي انزل. الاسم الموصول يا اخواني ايضا يفيد العموم، فكل ما انزله الله تعالى ولم يحكم به الناس صغر ام كبر، كان صغير او كبير، اذا حكم به مخالفا لحكم الله كان كافرا. يعني الآن لو جاء رجل لآخر وقال له أصلي في الجماعة، قال له لا أقعد أتفرج على التلفزيون، وترك الجماعة، حكم الآن؟ نعم. طب بما أنزل الله؟ لا. هذه الآية على هذا الظاهر لم يقل به حتى الخوارج، لأن يلزم منها التكفير بالصغيرة، لأن كلمة بالذي يشمل الكبير والإيه؟ والصغير. طب الخوارج بيكفروا بالصغيرة ولا بالكبيرة؟ واضح كده يا اخواني؟ ولذلك البغوي يقول والقرطبي يقول ولم يقل بظاهر هذه الآية أحد من أهل العلم. لذلك لما سئل ابن عباس عن هذه الآية قال ليس بالكفر الذي تذهبون إليه. طب وفي كفر؟ في كفر لا يخرج من الملة؟ نعم. استمع، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم سباب المسلم ها فسوق وقتاله. طب واحد راح الآن قتل، خلي بالك قتله غير قتله، كلمة القتال حاجة والقتل إيه حاجة ثانية. يعني أنت الآن لو خرجت برا المسجد وبعدين قابلك واحد، يعني مثلا الأخ اللي قابلنا ده لو خرجت برا المسجد وقعد يتقاتل معايا، يبقى أنا هو إيه؟ على اللفظ وقتاله كفر. أحسن، واضح كده يا أخواني؟ يبقى أطلق الكفر على الإيه؟ على مجرد القتال. طب المراد به الظاهر ولا كفر دون كفر؟ كفر دون كفر. من أوتى امرأة في دبورها فقد كفر بما أنزل على محمد. ها، واضح كده يا أخواني؟ ولذلك أهل العلم قسموا الكفر لكفرين، كفر أصغر وكفر أكبر. واستمع لهذا النص، النبي صلى الله عليه وسلم ذهب للنساء فقال تصدقنا أيتها النساء فإني رأيتكن أكثر أهل النار. وفي الصحيح فقامت امرأة وقالت ولما؟ قالت تكفر، قال تكفرن تكفرن، لا تكفرن. قالت يكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير. يعني ايه يكفرن العشير؟ الكفر يا اخواني معناه التغطية، يعني تأتي للعشير وتغطي كل حسنة له، يعني تقول ما رأيت منك خيرا قط. خلاص، يبقى إذن الكفر كفرين، كفر أكبر كفر أصغر. ظاهر الآية لم يقل به أحد من علماء الإسلام السابقين. طب واللاحقين؟ من يتصف منهم بالعلم لم يقل بظاهره. طيب واللي بيتصف بالحماسة فقط؟ قال. ورحت الإجابة ولا لا؟ الأمر الثالث، افترض أنها كفر تنزلا ولا واقعا؟ لا تنزلا. لا يحكم على أحد بالكفر العيني، يعني أتى بكفره واحتب الدين، كفر مش كفر؟ كفر. لا يحكم على عين فلان الذي سب الدين فلان الفلاني بالكفر حتى تقوم شروط وتنتفي موانع. يعني ايه تقوم شروط؟ واحد، يكون عاقل ما يكونش مجنون. اثنين، يكون مختارا يعني مش مكره. مصعب بن عمير لما اكره على قولة الكفر كفر؟ لا. طيب يكون قاصبا للرب غير مخطئ، الذي قال اللهم انت عبدي وانا ربك. ها، اخطأ من شدة الفرح يكفر؟ لا. طيب الذي جاء للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يختصم مع الزبير فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اسق يا ابن الزبير ثم ارخي لجارك، فقال ان كان ابن عمتك، ايه معناه يا ابن؟ يعني بتحكم له زور جور عشان ابن عمتك؟ دي الكلمة دي ايه؟ اخرجوا بها من الملة؟ يبقى إذن يا إخواني عشان نكفر يبقى لازم تقوم شروط وتنتفي موانع. طب من الذي يقيم الشروط وينفي الموانع؟ إما أهل حل وعقد، يعني واحد يكون مقام القاضي. الشيخ الإسلام ابن تيمية في عصر يا إخواني كان الحاكم ممكن له، فكان أحيانا يروح السجن وخرج واحد يأتي بواحد ويقاضيه ويقيم الحد، ده تمكين من الحاكم. فلما انقلب عليه الحاكم ما عاد يفعل هذا، بل هو سجن. واضح كده يا اخواني؟ طيب مين اهل الحل والعقد لو افترضنا، او القاضي الذي حكم على عين هذا الرجل؟ هذا الخطا رقم 3 ولا ازيد. يكفي. انا مش عارف اقرا السؤال لكن انا هقرا ما رايت. يقول في عصر الحجاج كان ظالمين وكان معهم صحابه، فهل قال ايه؟ خرجوا بمظاهرات؟ لا يا اخوان، ما خرجوا اكثر من مظاهرات، خرجوا اكثر من مظاهرات. اما هذه صاحب الحق يا اخواني يقول ما له ما عليه، خرجوا اكثر من مظاهرات، خرجوا للقتال. لكن خروجهم للقتال لانه كان هناك الخلاف الواقع بين علماء المسلمين، فهل يجوز الخروج على الحاكم الفاسق ولا لا؟ فلما انعقد الاجماع ما عاد احد يخرج، وشهر الاجماع الامام احمد. يقول اذا كان الحكم فاسدا فهل نقبل به خوفا من الفتنه ام نتركه وفساده؟ نقبل هي نتركه. يا اخواني اذا وقع الفساد من الحاكم يناصح وينهى عن منكره بالضوابط الشرعيه. انا اريد منك شيئا مهما، تعال معي. انا احكي عن نفسي، انا جيت اخرج رخصه للسياره، بعض اهل الصلاح قال ما تستطيع الا بيشكر. يصلح؟ ذهبت يوم ما اخرجت شيئا، اليوم الثاني وانا مصمم على ما اريد اخرجت الرخصه في ساعتين. السؤال بقى، لما انا اروح ادفع الرشوه نهيت عن المنكر؟ ده انا فعلت المنكر، لماذا تضطرب في هذه الامور الدقيقه الصغيره انك لا تنهى عن المنكر ثم تريد ان تنهى فوق؟ انت لا تستطيع ان تحكم في نفسك، امورك البسيطه. بكون جالس في البيت، بعض الناس مبتلى عنده التلفاز، طيب بيغلب على قنوات فيها افلام وموسيقى ونساء وحب وغرام، وبعدين جالس كما على الكرسي، يلا بلاش حاجه ثانيه، نهى عن المنكر. هذا في بيتك، هذا في بيتك. اذا يا اخواني انت لست مطالبا الا بما تستطيع، ابدأ بنفسك. مشكلتنا يا اخواني ان احنا كل حاجة على شماعة الغير، يعني انا يكون عندي الخطأ ويكون حصل مشكلة من المشكلات بسببي، اقول لا اصل فلان. يا اخي اقم الاسلام في نفسك واقمه على اهل بيتك ثم افعل ما تستطيع ينصرح الامر. يا اخواني دعوة الاسلام لا تقوم الا منكم، يعني الانبياء ارسلوا للرؤوس ولا لهذه القاعدة؟ الشعب، الشعب. انا اطرد الصورة الان، جاء الان رجل وطبق الاسلام وقام على الكرسي وبعدين طلعوا له في التحرير وعملوا عليه حصار اقتصادي، ماذا سيحدث؟ لكن لو كان معه سائر الناس يريدون تطبيق شرع الله تعالى وعملوا 80,000 حصار اقتصادي، لان الناس أصبح في قلوبهم هذا الدين، هذا الذي أريد الآن، هذا الذي أريد الآن. أولا نبدأ بإصلاح الفساد، معنى كده ما إن إحنا لا نفعل ما نستطيع، لا نفعل ما نستطيع، وإلا ما جلست ولا تكلمنا هذا الكلام. يعني افعل ما تستطيع وابدأ بنفسك. أخي يسأل عن كفر القذافي، قل لي يا إخواني هذه المسألة مسألة قضية وليست مسألة افتاء. هل افترض الآن أنه تبين لأحد الناس أنه كافر وقال بفتوى، الفتوى يؤخذ بها؟ لا، الفتوى غير ملزم. إيه الملزم؟ القضية، الملزم القضية وليس الافتاء. ومثل هذه الأمور الكبيرة لا أريد من إخواني أن ينخرطوا بها فيها حتى لا يقع في محظور شرعي. أنت مش هتسأل ما كفرتش ليه، لكن لو كفرت ستسأل، الله تعالى سيسألك لماذا كفرت. يعني الآن بعض إخواني يسأل في مثل هذه الأمور، ولو سألت في أشياء يفعلها في اليوم 5 مرات زي الصلاة، قلت له ما شروط الصلاة؟ ما أركان الصلاة؟ ما واجبات الصلاة؟ إيه الفرق بين الركن والواجب؟ ما أركان الوضوء؟ سألت عن بعض هيئات الصلاة، مش هيعرف. طب أنا مش قادر أقوم هذا الأمر في نفسي اللي بيتكرر معي 5 مرات في اليوم والليلة، وآجي أحكم في أمر الدماء؟ ده دماء يا إخواني بيقوم على مثل هذه الأمور دماء. يعني إحنا في مصر لوحدنا 85 مليون، يلا فتوى بكلمة منك 85 مليون. انظر انتوا مش بتقولوا الثورة المباركة اللي مرت أنا أقول على حسب ما يقال. اللي مرة الحمد لله عدت على خير، طب عدت على خير 368 نفس مقتولة، ده غير الشرطة وغير الجيش، غير اللي ما قتلوش من البلطجية، وما يزيد عن 2000 نفس أصيبت. فدي يا أخواني مين اللي يسأل كل هذه الدماء؟ والله الأمر خطير وكبير وعظيم. أما أنا فلا أستطيع أن أفتي إلا فيما أملك، أمور على قدري. جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم.